السلام على سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة سيدة النساء وأم الأئمة والحجة عليهم كما ورد في حديث عن الإمام العسكري عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفتها في هذه الدنيا وأن يتفضل علينا بشفاعتها في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات جميعا، ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وقد خرج وهو آخذ بيد فاطمة ثم ذهب إلى المسجد فقال: أيها الناس، من عرف هذه، وأشار إلى جهة بيت فاطمة، فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. وقال في حديث آخر: فاطمة شجنة مني. يقال شجنة وشجنة وشجنة، وهي عبارة عن الأغصان الملتفة ببعضها البعض. فاطمة شجنة مني، من آذاها فقد آذاني، يسخطني ما أسخطها، ويرضيني ما أرضاها. وفي حديث ثالث: فاطمة مضغة مني. وفي حديث رابع: فاطمة شعرة مني. وفي خامس: فاطمة قلبي وروحي. هذه الأحاديث المتعددة والمتكثرة والواردة من طريق الفريقين، من طريق أتباع مدرسة الخلفاء، ومن طريق أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، هي من الكثرة وتعدد العبارات بل والأسانيد، ما يطمئن معه الإنسان إلى تضافرها لو لم يكن إلى تواترها. وآنئذ إذا بلغت حد التضافر أو التواتر، فآنئذ لا نحتاج إلى الحديث عن أسانيدها، وهل أن أسانيدها فيها كلام أو ليس فيها كلام. هذه المعاني أنها بضعة من النبي، مضغة من النبي، شجنة من النبي. البضعة يعني القطعة، ومثلها أيضا المضغة. مضغة الشيء جزءه وقطعة منه. وهكذا التعبير عنها بالشعرة، شعرة مني، كأنما شعرة الإنسان جذورها في داخل جلده وخروجها إلى خارج الجلد، تتغذى في حياتها من هذا الجلد ومن مركزها هناك. هذا المعنى إذن موجود، بل يترقى إلى القول قلبي ثم روحي التي بين جنبي. ماذا يريد نبينا صلى الله عليه وآله أن يقول من خلال هذه الأحاديث؟ بعد استبعاد أن يكون النبي في مقام المجاملة لابنته فاطمة، لأن المجاملة إذا لم تعكس الحقيقة يكون ذلك نوعا من مخالفة الصدق، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجانب الصدق أو يخالف الواقع. إنما قول رسول الله صلى الله عليه وآله مطابق للحقيقة والواقع تماما. فإذا ماذا يريد أن يقول بعد ذلك؟ قسم من الآثار التي تريد هذه الأحاديث أن تبينها بينتها التكمل والتفصيل. مثلا في بعضها: يؤذيني ما آذاها، ويسخطني ما يسخطها، ويرضيني ما يرضيها. هذا نوع من أنواع الشرح لهذه الأحاديث. ما دامت جزءا مني، ما دامت بضعة مني، ما دامت روحي، فكل أثر يرد عليها هو في الواقع يرد علي. الآن تصور أنت لو أن إنسانا جرح يدك، اليد جزء منك، ولكن الجرح يطال كل بدنك والنزيف من كل دمك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة هي جزء مني، بضعة مني، مضغة مني، فالأثر الواصل إليها من رضا ومحبة، من إكرام وتقدير، أو لا سمح الله من إيذاء واضطهاد وإسخاط، يتوجه إلي أنا بالذات، مثلما لو أن شخصا جرح يدك أو قطع إصبعك. فإن الألم لا يختص بالإصبع، والدم لا يأتي فقط ويخرج من هذا المكان، وإنما من كل البدن، من كل بدنك ينزف الدم. فإذا هذا أثر من الآثار التي تريد الأحاديث أن تقولها. وكأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن فاطمة عليها السلام ستكون في حدث بعده، سيحدث هناك سلب لحقها، مصادرة لميراثها، اعتداء على كرامة بيتها. فيقول هذا في الواقع لم يتوجه إلى فاطمة فقط، وإنما هو متوجه إلي أنا المسلوب في حقي، أنا الذي تم الهجوم على بيتي، أنا الذي تم الاعتداء على كرامتي عندما تم الاعتداء على كرامة فاطمة عليها السلام. هذا واحد من المعاني. قد يقول إنسان أن مثل هذا الحديث موجود في سائر الأحاديث عند مدرسة الخلفاء على الأقل، مثل من آذى ذميا فقد آذاني، أو من آذى الأنصار فقد آذاني، فما هو الفرق؟ الفرق في ذلك أن في تلك الموارد لم يربط رضا الله عز وجل وسخط الله عز وجل بإرضاء الأنصار ولا بإرضاء الذميين، بينما هذا حاصل بالنسبة إلى سيدتنا الزهراء. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخط فاطمة. وفيما نعلم هذا التصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله مع كثرة ثنائه على خلص أصحابه وعلى الثابتين على منهاجه، لم نعلم أن النبي قال في حق شخص الله يرضى لرضاه ويسخط لسخطه إلا فاطمة سلام الله عليها. نعم، إيذاء الأنصار إيذاء لرسول الله لمكانتهم من النبي في نصرته. الأنصار فيما روي عن كرشي وعيبتي، ولكن لم يقل في حق الأنصار إن الله يرضى لرضا الأنصار أو إن الله يرضى لرضا الذميين. من آذى ذميا في زمان رسول الله القدر المتيقن مع علمه بتوجيهات النبي في لزوم المحافظة على حقوق هؤلاء متى ما حافظوا على شروط بقائهم في دولة النبي، من آذاهم مع علمهم بتوجيهات النبي كأنما يتحدى رسول الله، هذا صحيح، ولكن لم يقل إن الله ليرضى لرضا الذميين وإن الله ليغضب لغضب الذميين. فيما نعلم لا يوجد حديث فيه هذا النص بهذه الصراحة وبهذه التأكيدات إلا في حق الزهراء سلام الله عليها. فإذا أول معنى من الممكن أن يستفاد من هذه الأحاديث هو ما شرحته الأحاديث، أن النبي يريد أن يقول فاطمة تمثلني، جسمها جسمي، هي مضغة مني، بل هي أكثر من ذلك، هي روحي، هي قلبي، فأي طعنة تصيبها تصيب قلبي، وأي إيذاء لها يصيب روحي التي بين جنبين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما أفاده بعض المتأملين في هذه الأحاديث بالقول أن هذا يشير إلى معنى أكبر، وهو الانطباق التام بين شخصية النبي وبين شخصية الزهراء عليه السلام، ووجود الكمالات لفاطمة كما كانت لرسول الله إلا ما استثني من خصائص النبوة. هناك خصائص ترتبط بالنبوة عموما وبالنبي محمد لذكره صلوا عليه، ترتبط بالنبوة هذه الخصائص عموما وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله على وجه الخصوص. استثني هذه الخصائص باقي الكمالات التي هي عند رسول الله حسب ما يقول هذا التفسير الثاني لهذه الروايات، باقي الكمالات استثني منها خصائص النبوة وخصائص النبي المصطفى على وجه الأخص، باقي الكمالات تتشارك فاطمة في هذه الكمالات مع رسول الله. من أين نكتشف هذا؟ يقول أصحاب هذا النظر: جزء الشيء لا بد أن يكون حاملا لصفاته وإلا لم يكن جزءا. على سبيل المثال شجرة، شجرة الرمان مثلا، أن تأخذ غصنا منها هذا الغصن يحمل كل مواصفات شجرة الرمان من اللون، من الخشونة والليونة، من الإثمار، من الرائحة. وإلا لو فرضنا غصن شجرة رمان تريده أن يكون مثل غصن شجرة التفاح أو البرتقال، ما ممكن. ليش؟ لأن هذا ليس جزءا من ذاك. غصن شجرة التفاح يحمل كجزء يحمل كل صفات هذه الشجرة، وجزء من شجرة الرمان يحمل كل صفات تلك الشجرة، وهكذا. ولذلك أنت تجد في المزارع مثلا يأخذ عقلة غصنا ويزرعه فيخرج نفسا شجرة السابقة. لماذا؟ لأن هذا الجزء فيه مواصفات كل الأصل والكل. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: هي شجنة مني، غصن مني، غصن ملتف وملتحم، هي مضغة مني، بضعة مني، جزء مني. الآن أنت لو تقطع على سبيل المثال جزء من جلدك، هذا الجلد يحمل مواصفات نفس هذا الكل اللي هو أنت، بل أحيانا حتى الشعر. ولا أعلم إذا كان نبينا المصطفى في اختياره لكلمة الشعر ناظر إلى هذا أو لا، بس العلم اليوم يقول لك لكي يكتشف هذا الإنسان نسبه غير ذلك صفاته يكفي أن تأخذ شعرة منه فتحللها DNA وغير ذلك، تخرج بأن هذا هو ابن فلان صاحب المواصفات الكذائية، وهكذا. خلية تأخذها منه، جزء منه، أيضا نفس الكلام. لعله والله العالم في إشارة إلى هذا المعنى. أصحاب هذا النظر يقولون أن النبي عندما يقول هي بضعة مني، مضغة مني، شعرة مني، شجنة مني، بل هي روحي التي بين جنبي قلبي. هذا يعني أنه لا يمكن أن تكون هذه المضغة وهذه الشجنة وهذه البضعة وهذا القلب وتلك الروح، لا يمكن أن تختلف في شيء عن الأصل وعن الكل وعن التمام. بضعة الشيء كتمامه في صفاتها، جزء الشيء يحمل كل صفات ذلك الكل. استثني كما ذكرنا قضية النبوة، واستثني خصائص النبي. ولذلك لاحظ مثلا بعض معاصر الزهراء شدة المشابهة بين الزهراء وبين أبيها، فكم من قائل أنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا فاطمة. حتى في مشيتها عندما جاءت إلى المسجد لكي تخطب، قالوا ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، مع أننا نعلم من الحالة الطبيعية أن مشية الرجل مختلفة شيئا ما عن مشية المرأة. عادة هكذا قوام بدن الرجل يختلف في نهضته وحركته عن حركة المرأة، مع ذلك رأوا في حركتها حركة النبي، في كلامها كلام النبي، في بلاغتها كذلك. فالرأي الثاني إذن يقول أن الأمر أكثر من قضية الشرح بيؤذيني ما يؤذيها ويسخطني ما يسخطها ويرضيني ما يرضيها، وإنما هي ناظرة إلى أن هذه الكمالات الموجودة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي أيضا موجودة للسيدة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أكتفي بهذا المقدار، لأن الإخوة الأفاضل قالوا إن الكلمة في حدود هذا المقدار من الوقت، وهناك برنامج مستمر ينبغي ملاحظته والحضور فيه. جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك، وبلغهم منا وبلغها وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما. اللهم ارزقنا في الدنيا معرفتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واحشرنا معهم وفي زمرتهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.